إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، في سياق حديثنا في الأسبوع الماضي عن العبادة في الإسلام قد ذكرنا أن العبادات أنواع كثيرة وشعب متعددة، فالعبادة في الإسلام ليست مقصورة على أركان الإسلام الخمس المعروفة، وإنما هي تتسع لتشمل مجالات الحياة كلها إذا صاحبتها النيات الحسنة والمقاصد الطيبة. فالعبرة بالمقاصد والنيات المقارنة للأعمال والتصرفات، لكن هذه العبادات ليست على درجة واحدة، فهي تتفاوت قوة وضعفا. فأسمى وأعلى وأرفع أنواع العبادة الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى عن الطريق. وبين هذين النوعين أنواع كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحياء بالذكر وسطا بين هذين الشعبتين، شعبة لا إله إلا الله وشعبة إماطة الأذى عن الطريق، دليل على أهمية الحياء، دليل على أن للحياء مكانة عالية كبيرة في الإسلام، وأن للحياء ارتباطا بالشعبتين، شعبة التوحيد وشعبة إماطة الأذى عن الطريق. شعبة التوحيد الذي هو طهارة للباطن، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق الذي هو طهارة للظاهر، والحياء يتضمن هذين المعنيين. وسنخصص الحديث اليوم إن شاء الله عن هذه الشعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياء. فنقول وبالله التوفيق: إن الحياء خصلة حميدة تكف صاحبها عما لا يليق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية رواه مسلم: الحياء خير كله، أي كله خير. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وهو يعد أخاه في الحياء أن يلومه عليه، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، أخرجه البخاري. فدعا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإبقاء على الحياء في المسلم، ونهى عن إزالته ولو منع صاحبه من استفاء بعض حقوقه، إذ ضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياء الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته. ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها، فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها وكانت منتقبة، فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي منتقبة؟ فسمعت فقالت: لأن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل، لأن يضيع مني الولد خير من أن يضيع مني الحياء. فدل كل هذا على أن الحياء خلق فاضل عظيم. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: والحياء من الحياة، يعني الحياء مشتق ومأخوذ من الحياة، ومنه الحياء للمطر، فالمطر أيضا يسمى الحياء لأنه يحيي الله به الأرض بعد موتها. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، إذا كان القلب حيا يكون في الإنسان حياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. فحقيقة الحياء أنه خلق يبعث صاحبه على ترك القبائح ويمنعه من التفريط في الحقوق الواجبة عليه. والحياء أيها المسلمون يكون بين العبد وبين ربه عز وجل، فيستحي العبد من ربه أن يراه على معصيته ومخالفته، ويكون بين العبد وبين الناس. فالحياء الذي بين العبد وربه قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. ففي سنن الترمذي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إننا نستحي من الله والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ليس كما تفهمون، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث علامات الحياء من الله عز وجل، وأنها تكون بحفظ الجوارح، أن تحفظ الرأس وما وعاه الرأس، أن تحفظ سمعك، وأن تحفظ بصرك، وأن تحفظ لسانك وما تقول، وأن تحفظ عقلك وفكرك بأن لا تفكر في الشر، هذا حفظ للرأس وما وعاه الرأس، وهو الحياء من الله. أن تحفظ البطن وما حوى، فلا تأكل الحرام ولا تزني، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، البلاء هو الفناء، فناء الدنيا، فمن فعل ذا ومن أراد الآخرة ترك الدنيا وزينتها. وبتذكر الموت وتقصير الأمل في الدنيا وعدم الانشغال عن الآخرة بملذات الشهوات والانسياق وراء الملذات. وقد جاء في الحديث الآخر أن من استحي من الله استحي الله منه، وحياء الرب سبحانه وتعالى من عبده حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما سفرا خائبتين، وذلك لما يتضمن الدعاء، الله تعالى من دعاه يستجيب له. ويستحي الله تعالى حياء يليق به جل جلاله من العبد أن يرد يده بدون إجابة بدون شيء، لأنه سبحانه لأن الدعاء يتضمن من الاعتراف بوجود الله وأنه سميع وأنه عالم وأنه كريم وأنه غني وأنه رحيم وأنه قادر وقدير، لأن المعدوم الغير الموجود والأصم والبخيل والفقير والقاسي والعاجز لا يسأل، لا يسأل الناس من تكون هذه صفته، فلا يسأل إلا من يعطي، والله تعالى هو صاحب العطاء والجود والكرم. وأما الحياء الذي بين العبد وبين الناس فهو الذي يكف العبد عن فعل ما لا يليق به ويحترم ما تعارف عليه الناس من عادات حسنة وقيم صالحة، ويكره في نفس الوقت أن يطلع الناس منه على عيب ومذمة. وفي الحديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيكفه الحياء عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق. فالذي يستحي من الله جل جلاله يجتنب ما نهاه عنه في كل حالاته، في حال حضوره مع الناس وفي حال غيبته عنهم، وهذا هو حياء العبودية. الذي يستحي من الله في الخلوة والجلوة يعني وحده ومع الناس على حد سواء، فهذا الحياء هو حياء العبودية لله وحياء الخوف والخشية منه عز وجل، وهو الحياء المكتسب من معرفة الله ومعرفة عظمه وقربه من عباده، وأنه مطلع عليهم عالم بهم عالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الحياء من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي يستحي من الناس لا بد أن يكون مبتعدا عما يذم من قبيح الخصال وسيء الأعمال والأقوال، فلا يكون سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا يجاهر بمعصية ولا يتظاهر بقبيح، لأن هذه الصفات كلها تتناقض مع الحياء، وأنها تتناقض مع الحياء الذي يحفظ صاحبه رأسه وما حوى والبطن وما جمع. فحياؤه من الله سبحانه وتعالى يمنعه من فساد الباطن، الحياء من الله يمنع صاحبه من فساد باطنه، وحياؤه من الناس يمنعه من فساد ظاهره. ولذلك قلنا في البداية بأن الحياء له ارتباط بشعبتين، شعبة التوحيد وشعبة إماطة الأذى عن الطريق. ففساد الظاهر يكون، قلنا بأن هذا الحياء يمنعه من فساد الباطن وفساد الظاهر، حياؤه من الله يمنعه من فساد الباطن وحياؤه من الناس يمنعه من فساد ظاهره. فلهذا صار الحياء من الإيمان، ومن سلب الحياء لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الذميمة، وصار كأنه لا إيمان له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومعناه أن من لم يستحي صنع ما شاء من القبائح والنقائص، لأنه ليس له زاجر وليس له مانع يمنعه من ذلك، لأن المانع من ذلك هو الحياء وهو غير موجود. ومن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الله إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. إذا نزع منه الحياء صار بغيضا مبغوضا عند الله وعند الناس، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلا تلقه أو فلم تلقه إلا فظا غليظا قاسيا، فإذا كان فظا غليظا نزع ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. هذا كلام حكيم من رجل حكيم، سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقد دل هذا الأثر، بل دل الحديث والأثر على أن من فقد الحياء لم يبق ما يمنعه من فعل القبائح، فلا يتورع عن الحرام ولا يخاف من الأثام ولا يكف لسانه عن قبيح ولا يكف لسانه عن قبيح الكلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. أخرجه البخاري. نعم، فخلق الحياء في الذروة العليا من مكارم الأخلاق. إن الحياء ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا، إن الحياء في النعمة، إن الإنسان صاحب النعمة الذي يستحي، إن الحياء في النعمة شكر لهذه النعمة، وأن الحياء في المحنة تسليم وصبر، وأن الحياء في القضاء إنصاف وعدل، وأن الحياء مع الوالدين والأرحام صلة وقربة وبر، وأن الحياء في معاملة الضعفاء والأرامل والأيتام عطف ورحمة ورفق، إن الحياء في الودائع أمانة ورعاية، وإن الحياء في الرجال جمال وزينة، وإن الحياء في النساء عفة وطهارة وطاعة، إن الحياء من الأغنياء بذل وتضحية وجود وسخاء، وإن الحياء من الفقراء صبر وتسليم وقناعة ورضا. إن المسلم الحيي إذا زل فهو التائب والنادم لما يرى من حق الله عليه، وإذا وفق لخير أدرك أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو المتواضع الخاشع لأنه يرى الله في كل أمره، يراه في النعمة كما يراه في المحنة، يراه في المنع والعطاء وفي السراء والضراء. هكذا علم الأنبياء، لقد جاء داعيا، هكذا علم الإسلام، هكذا علم الإسلام، لقد جاء داعيا إلى الفضيلة، آخذا الناس بكل ما يوثق عرى المودة والمحبة فيما بينهم، أيقل فيهم المشاعر وأنار منهم البصائر، فكانوا في كل شأنهم ذاكرين الله خالقهم، حتى استقاموا على الجادة وسلكوا أقوم طريق، وعاشوا في الدنيا كرماء تظلهم راية الإيمان وتحوطهم عناية الرحمن. كل ذلك كان ثمرة التخلق بأخلاق الإسلام وبما جاءت به تعاليم هذا الدين، ودعت إليه سنة أكرم النبيين. ولما قل الحياء في هذا الزمان أو انعدم عند بعض الناس، كثرت المنكرات وظهرت العورات، وجاهروا بالفضائح واستحسنوا القبائح، وقلت الغيرة على المحارم، بل صارت القبائح والرذائل عند بعض الناس فضائل وافتخروا بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من ورائك الحساب ومن ورائك العقاب على ما تفعل. أيها المسلمون، وأخيرا بقيت نقطة تحتاج إلى تنبيه، وهي أن بعض الناس قد يفهموا أو قد يفهمون الحياء فهما خاطئا، فهناك أمور يحسبها الناس من الحياء وهي ليست من الحياء في شيء، أو بعبارة أخرى فهناك حياء ممدوح وهناك حياء مذموم، الناس يظنون أنه حياء وهو ليس بحياء. فالحياء الممدوح هو الذي تحدثنا عنه، وهو الذي يكف صاحبه عن مساوئ الأخلاق ويحمله على فعل ما يجمله ويزينه. أما الحياء المذموم هو الذي يمنع صاحبه من السعي فيما ينفعه في دينه ودنياه، فهو الحياء، لأن هذا النوع وإن سمي حياء فهو كما قلنا ليس حياء في الحقيقة، وإنما هو ضعف وخوار وعجز ومهانة، فلا يستحي المرء أن يقول كلمة الحق، فالساكس عن الحق شيطان أخرس، ولا يستحي الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يستحي المؤمن أن يسأل أهل الذكر عن أمور دينه ويتفقه فيه. فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن صحابته كانوا يعرفون غضبه صلى الله عليه وسلم بوجهه، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء. ومع ذلك لم يمنع الحياء أن يقول كلمة الحق، أن يقول لأسامة في غضب شديد بعدما شفع في حد من حدود الله، قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ سرقت امرأة من قريش شريفة النسب، فأرسلت قريش أسامة بن زيد ليتوسط لها أو لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها. فجاء أسامة وتوسط وقال صلى الله عليه وسلم: إنها امرأة شريفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ولم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لها: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا المجال: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحياء الذي يمنع من فعل الخير أو قول الحق أو يدفع إلى الإحجام عن السؤال عما يجهل فهو مذموم، وهو في الحقيقة تخذيل من الشيطان. فاتقوا الله أيها المسلمون، وفرقوا بين الحياء الممدوح والمذموم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بينا سابقا في سياق حديثنا عن الأخطاء التي يرتكب بعض الناس في صلاتهم، بينا أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب. إنسان لا بد أن يصلي إلى سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يقترب منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وبقي مما ينبغي معرفته في هذا الصدد هو مقدار السترة المجزئة، يعني ما هي السترة، وما هي السترة التي تجزئ وتكفي للإنسان أن يجعلها بين يديه لكي يكون مستجيبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقدار السترة التي تستر المصلي وتدفع عنه ضرر المار، وهي أو هو كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقدارها كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، هو مقدار طول مؤخلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو طول مؤخرة الرحم. الرحم طبعا هو ما يجعل على الدابة كالسرج والبردعة ونحو ذلك. ودليله عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل، كالمؤخرة ديال الرحل. وأهل العلم يرون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل عما يجزئ، فلو كان يجزئ أقل من ذلك لما جاز أن يؤخره عن وقت السؤال. عليه الصلاة والسلام سئل عن السترة التي تجزئ المصلي، فبين عليه الصلاة والسلام أنها مقدار مؤخرة الرحل، فلو كان شيء أقل من ذلك يجزئ، احنا سنبيش حل في هذه الطول، فلو كان يجزئ أقل من ذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الخط: فمن لم يخط خطا فهو ضعيف عند أهل العلم، يعني من الخط أو أن يضع شيئا لا يصل إلى هذا الحد في حالة الاختيار فهو ليس صوابا. والرحل مقدار مؤخرة الرحل، المؤخرة ذي الرحل، الرحل مقداره ذراع، يعني من هنا إلى هنا، كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى. والعلماء في حرصهم على معرفة هذه الأحكام الشرعية يعني عبروا مقدار هذه المؤخرة ذي الرحم فوجدوها بالضبط 46 سنتيم فاصلة جوج. إذا بغينا نلغي الكسر نقول نصف متر يعني 50 سنتيم. إذن مقدار 50 ديال سنتيم أو 46 فاصلة جوج إذا بغيت 100% فهي تكون بين يديك، فهذه هي السترة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى العنزة العكازة يعني والرمح عود طويل في رأسه حربة ونحوهما، ومعلوم أنهما من الدقة بمكان، وهذا يؤكد على أن المقصود ببلوغ السترة ذراعا في الطول وليس في العرض. قال ابن خزيمة رحمه الله: وفي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة وأنه كانت تركز له الحربة يصلي إليها ما يبين ويثبت على أنه أراد بالأمر بالاستتار بمثل مؤخرة الرحل في طولها لا في عرضها، لأن عرضها أو لأن في عرضها لأن عرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل، يعني المقصود أن تكون في الطول هكذا، أما في العرض ولو كانت رقيقة فذلك مجزئ. إذن مقدار ما يجزئ من السترة، بعض الناس كيجيك يحط الطربوش متاعه قدامه، الطربوش غير كافي أو سميته غير كافي للسترة، لا بد أن تكون السترة يعني تصل إلى هذا المقدار في الطول، يعني 46 سنتيم أو 50 سنتيم بغيت تقول يعني نصف متر للسترة اللي ينبغي أن تكون بين يدي المصلي، ولو كان شيء رقيق ولو كان عصا أو شيء من هذا القبيل فلا يضر. بقي بعد هذا أن يقال إن المأموم لا تجب عليه سترة، لا تجب عليه سترة مثلا حينما يكون مأموم لا تجب عليه السترة، والسترة في صلاة الجماعة هي من مسؤولية الإمام. والدل على ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال: جئت أنا والفضل يعني هو أخوه على آتان على حمار ورسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال: فمررنا على بعض الصف فنزلنا فتركناها، أي الأتان ترتع، ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، رواه مسلم. وفي رواية أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول، يعني إذا كان السترة واجب على الإمام وعلى المنفرد اللي يصلي بوحده، أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا كان الإمام عنده سترة وكين الصفوف كيصلوا من وراء الإمام حتى لو مر بعض الناس بين الصفوف فلا يضر، لأن سترة المأموم هي السترة ديال الإمام، المطلوب هو لا يمر أحد بين الإمام وسترته، فسترة المأموم الإمام هي سترة للمأموم، بدليل هذا الحديث جاء الحمار مر بين الصف ومر الفضل العباس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهما شيئا ولم يقل الصحابة شيئا، لأن سترة ديال الإمام هي كافية في أن لا يحتاج كل واحد يتخذ سترة، لا لابد أن السترة هي من مسؤولية الإمام. فهذا ابن عباس كما قلنا والفضل يمران على حمار أنثى، الأتان هي حمار الأنثى بين يدي الصف الأول فلم يردهما أحد من الصحابة ولم ترد الأتان أيضا، ثم لم ينكر أحد عليهم ذلك ولا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: حديث ابن عباس هذا يخصص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. وهذا قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. إذا ملك اسماء الحديث: إذا كنت تصلي فلا تمر أحد يمر بين يديك إذا كنت إماما أو كنت وحدك، أما إذا كنت مأموما والإمام عنده سترة دياله فلا تطبق هذا الحديث، فلو غيش واحد يمر ما كان حتى شيء إشكال. لكن كما قلنا أن المأموم لا تجب عليه السترة لأن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، لكن إذا قام المأموم أو المسبوق حينما يكون الإنسان مسبوقا يأتي متأخرا فيدرك بعد الصلاة ويقوم يقضي ما بقي عليه، يقضي ما فاته مع الإمام، فالحالة هذه حينما يسلم الإمام ويقوم المأموم أو المسبوق يقضي ما فاته يخرج عن كونه مأموما، ما بقاش لك الوقت مأموم، فماذا يفعل في هذه المسألة ديال السترة؟ قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه: ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا يستتر بها إذا كان ذلك قريبا، وإن بعد أقام ودرأ المار جهده. وهذا الذي قاله مالك رحمه الله لا ينبغي خلافه، وذلك لأن المسبوق دخل في صلاته كما أمر وليس عليه في ذلك سترة، وحالته حالة من اتخذ دابة سترة فقامت وذهبت وانفلتت وتركته بدون سترة، فهو ليس مقصرا في تلك الحال. ولكن كما قلنا وكما قال مالك رحمه الله، إن تيسر له اتخاذ سترة لئلا يوقع المارين في الإثم فعليه أن يفعل ذلك، وإن لم يتيسر رد المارين بين يديه. إذا المسبوق من اللي يقضي الصلاة إذا كان شي سترة قريبة منه يمكن لي يمشي لها، إذا كان في الصف يعني في الصف الثاني مثلا وانتهت الصلاة وقام هو يقضي ما بقي عليه من الصلاة، فيمكنه أن يتقدم ليقترب من حائط، وإذا كان هناك سترة عن يساره أو عن يمينه أو من خلفه يمكن أن يتأخر دون أن يستدبر القبلة، يتأخر يتقهقر هكذا يرجع إلى بالوراء ثم يبحث عن سترة، فإذا لم يجد فيصلي ويدفع المار بين يديه قدر المستطاع، والله الموفق للصواب. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.